دولة إسرائيل الكبرى وأمام مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي يبكر به ترامب في هذه الزيارة إلى المنطقة. ولذلك نحن نقول أن الشعب الفلسطيني وجبهات إسناد المقاومة وكل حر في منطقتنا وعلى امتداد العالم سيشكل سدا منيعا أمام المخطط الأمبريالي الصهيوني الاستعماري الذي يريد أن يثيل المنطقة والممرات المائية وثروات المنطقة في بنوكه لخدمة مصالحه. ولذلك نحن
شكرا
نقول
دكتور.
غزة هي امتداد لكل هذا النهض المقاوم وستنتصر وسنمحو أثار النكبة وسنعود إلى ديارنا ونبني دولتنا الفلسطينية المستقلة بعاصمة القدس الأبية.
نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل، تحية طيبة لكم وشكرا على هذا الحضور معنا.
وتحية طيبة لكم ولدول وشعوب آسيا وللجمعية البرلمانية الآسيوية التي تقف بمجالنا في هذا الوقت بالذات.
بارك الله بكم سيدي الكريم، شكرا جزيلا. نحييكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة تقاريرنا وأخبارنا نتوقف ونبدأ من غزة، حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه وقتال المقاومة مع هؤلاء الوحوش. وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
الغارات الإسرائيلية وإن كانت شملت معظم مناطق القطاع لكنها تركزت في جباليا شمال القطاع وفي خان يونس جنوبه. وفي جباليا 7 منازل دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة في وقت واحد، أدت حسب حصيلة أولية إلى نحو 50 شهيد وعشرات الجرحى، تضيق بهم ساحات المشافي أو المشفى الأندونيسي في شمال قطاع غزة. جيش الاحتلال استخدم أحزمة نارية في قصف هذه المنازل. في مدينة غزة قبل قليل جيش الاحتلال قصف مجموعة من المواطنين، هناك شهيد وعدد من الجرحى. لكن اللافت هو إصرار الاحتلال على استهداف المشافي الفلسطينية بعد الغارة العنيفة أو الهزام الأمني الناري الذي جرى في المشفى الأوروبي في ساعات الليل. ذهبت جرافة فلسطينية قبل قليل لفتح الطريق لمحاولة انتشال شهداء وجرحى، قطفها جيش الاحتلال الإسرائيلي وأصيب السائق بجراح. حسب الدفاع المدني الفلسطيني في تلك الغارات كان هناك 28 شهيد ونحو 70 جريح نقلوا من المشفى الأوروبي ومحيطه. جيش الاحتلال زعم أنه اغتال محمد السنوار القائد العسكري الكبير في كتائب القسام، وهو الأمر الذي نفته مصادر أمنية فلسطينية. جيش الاحتلال واصل عمليات القصف في خان يونس، قصف منزلا في عدسان، 10 شهداء الأب والأم و5 من الأبناء و3 أطفال من أبناء العمومة. ثم قصف خيمة في المواصي أيضا هناك 5 شهداء. نتحدث عن أكثر من 70 شهيد منذ ساعات الفجر.
نبقى في قطاع غزة مستمعين الأكارم، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 52,928 شهيدا، والإصابات 119,846 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية مستمعين الأكارم في غزة بأن من بين الحصيلة 2799 شهيد و 7805 إصابة منذ 18 من آذار مارس الجاري أو المنصرم، قالت وزارة الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 19 شهيدا و125 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، كما وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. وفي غزة أيضا مستمعين الأكارم، تجد الطواقم المختصة صعوبة كبيرة في التعرف إلى المئات من الجثث المجهولة الهوية بسبب بشاعة ما يتعرض له الرفات على يد الاحتلال وآلة حربه. إلى الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
نقف هنا في مستشفى الشفاء، الاسم الأكبر للتداوي في قطاع غزة. حول الاحتلال المكان إلى ساحة للمقابر الجماعية، ولكن كيف يتم التعرف على جثامين الشهداء مجهولي الهوية؟
عمر الوفاة أو الدفن أكثر من سنة، أكثر من سنة، انعدام وجود الأنسجة الرخوة بالكامل. معظم الجثامين مجهولة الهوية مر على وفاته ودفنها أكثر من سنة، وبالتالي انعدام الأنسجة الرخوة اللي هي العضلات والدهون والألياف والأحشاء الداخلية، يبقى فقط العظام، وهذه طبعا تزيد من صعوبة التحديد أو الاستعراف على الجثة مجهولة الهوية. نحن نعاني من انعدام وجود الأجهزة اللي هي للفحص النووي أو اللي هو الحمض النووي أو الشفرة الوراثية. هذا الأجهزة يمنع دخولها الاحتلال منذ سنوات طويلة. يبقى عندنا الطرق البدائية، استعراف عن طريق إذا كان الأسنان، إذا كان في عنده مثلا جسر معدني في أسنانه، سن فضي سن ذهبي، ندب سواء على الأنسجة الرخوة في حالة وجود يعني الجلد كامل، ندب اللي هي ناتجة عن كسور قديمة.
أي أثار الملابس محترقة؟ ملابس محترقة. طبعا الجثة يا دكتور وجدت هذه في مكان كان أثار تجريف للآليات العسكرية الإسرائيلية. الاحتلال كان يقوم بزيادة طمس هوية الشهداء، إما بدعسها بالآليات أو حرقها، البحث عن سمات فارقة في الجثة من حيث الجسد ومن حيث الملابس ومن حيث الكفن. من ضمن الحالات النادرة ومصادفة وجدنا مفتاح، المفتاح هذا دغري تعرفت عليه وقالت هذا مفتاح، قلت لها تجيبي لي القفل تاعت، اجت القفل وتطابق عليه وعرفنا انه هذا ابنها، وقالت هذا مفتاح خزانته الموجودة في البيت. في من ضمنها الأحذية، كتير كمان من الملابس داخل مستشفى الشفاء تم انتشالها من ساعة خروج الاحتلال الإسرائيلي من مستشفى الشفاء لحتى الآن أكثر من 250 جثة مجهولة.
التعرف على جثامين الشهداء في غزة ليس حكاية فردية، بل عنوان موجع لمئات القصص المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع، سيما وأن معظم الجثث تأتي مجهولة المعالم، فيحاولون العثور على أي أثر يدلهم على أحبائهم.
تحية طيبة للزميل رأفت سعيد على هذا التقرير. إلى القدس الشريف مستمعينا الكرام، اقتحمت مجموعات من المستوطنين الصهاينة صباح اليوم الأربعاء ساحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. هذا وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن المستوطنين اقتحموا الأقصى من باب المغاربة وتجولوا في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد. ألا وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على دخول المصلين الفلسطينيين للأقصى واحتجزت هويات بعضهم عند بوابات المسجد. قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري إن هذه المحاولة تشكل جريمة خطيرة وغير مسبوقة وتصعيدا عدوانيا بحق المسجد المبارك. وتتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك الرامية لهدم المسجد وإقامة الهيكل المزعوم. وأكدت الدعوات على ضرورة مواصلة الرباط في الأقصى لإفشال مخططات جماعات الهيكل المزعوم خلال ما يسمى بيوم القدس الموافق 26 من أيار مايو الجاري. وأيضا يعمد المستوطنون مستمعين الكرام في الأشهر الأخيرة إلى استنساخ انتهاكاتهم التي كانت مقتصرة على المنطقة الشرقية ونقلها إلى بقاع أخرى من المسجد المبارك. كذلك مستمعينا الأكارم، من القدس إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر الأربعاء حملة دهم واعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين في الضفة الغربية المحتلة. ففي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا ونفذت حملة اعتقالات طالت نحو 30 مواطنة. وذكرت مصادر محلية في هذا الإطار أن قوات الاحتلال احتجزت عددا من المعتقلين في منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح عاهد الحريبات بمنطقة دوار العلم بمدينة دورا. وطالت الاعتقالات عددا من أفراد عائلة الشهيد الحريبات وسط عمليات تنكيل بالمعتقلين وتعصيب أعينهم واقتيادهم مكبلين سيرا على الأقدام. وفي بيتا جنوب نابلس اعتقلت قوات الاحتلال نحو 15 مواطنا بينهم أشقاء، كما دهمت منازل وخربت محتوياتها واحتجزت عشرات الشبان وحققت معهم ميدانيا قبل الإفراج عنهم. هذا ونقل عدد من الشبان الذي احتجزهم الاحتلال في بلدة بيتا إلى مركز طبي بعد الاعتداء عليهم بالضرب لساعات من قبل جنود الاحتلال. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر شرق نابلس ودفعت بتعزيزات عسكرية حيث حاصرت منزلا واعتدت على سكانه. وخلفت قوات الاحتلال خرابا واسعا داخل منزل عائلة قمحية في مخيم عسكر الجديد عقب اعتقال نجلهم مهند، بينما طالت الاعتقالات أيضا الشابين صهيب أبو كشك وعبد الشناوي. وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال قرية العرقة غرب جنين وبلدة يعبد، حيث اعتقلت الأسير المحرر محمد بدارنا أبو إسلام بعد دهم منزله. وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال منطقة السوق القديم وأغلقت إحدى المدارس وأجبرت طلبتها على المغادرة. في اليمن مستمعينا مستمعاتنا، نفذت القوى الصاروخية في القوات المسلحة اليوم الأربعاء عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار الليد المسمى بمطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي. وفي بيان أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الصاروخ حقق هدفه بنجاح، مشددا على أن العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحقه في قطاع غزة. وأضاف سريع أن الصاروخ أجبر ملايين الصهاينة المحتلين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار قرابة الساعة، مشيرا إلى أن هذا الصاروخ هو الثالث خلال أقل من 24 ساعة الماضية. كما جددت القوات المسلحة اليمنية تأكيدها أن هذه العمليات مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، داعية أبناء الأمة كافة إلى الوقوف المشرف رفضا للإبادة الجماعية بحق إخوانهم ورفضا للتجويع والحصار.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي. وقد حقق الصاروخ هدفه بنجاح بفضل الله، وأجبر ملايين الصهاينة المحتلين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار قرابة الساعة. ويعد هذا هو الصاروخ الثالث خلال أقل من 24 ساعة. وفي وقت سابق من مساء أمس نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار اللد بصاروخ باليستي نوع ذي الفقار. تهدف عمليات القوات المسلحة اليمنية إلى وقف العدوان على إخواننا الصامدين الصابرين في قطاع غزة ووقف حرب الإبادة ووقف المجازر المستمرة بحقهم حتى هذه اللحظة وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع. تجدد القوات المسلحة اليمنية تأكيدها أن هذه العمليات مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، وتهيب بكافة أبناء الأمة بالوقوف المشرف رفضا للإبادة الجماعية بحق إخوانهم ورفضا للتجويع والحصار. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحراء الأمة. صنعاء 16 من القعدة 1446 للهجرة، الموافق 14 من مايو 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
وإلى ذلك مستمعينا الكرام، جدد جيش الاحتلال تهديداته باستهداف 3 موانئ يمنية. للمزيد من التفاصيل وفانا الزميل إبراهيم الكحلاني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليها.
نعم، بالتأكيد أن الجهات المعنية في اليمن سواء في الموانئ أو المطارات تتعامل مع هذه التهديدات بجدية، ولكنها تدرك في نفس اللحظة ويدرك أبناء الشعب اليمني والقوات المسلحة أن أمريكا انتقلت من الحرب العسكرية إلى الحرب النفسية والإعلامية. سبقت تهديدات للجيش العدو الإسرائيلي فيما يخص ميناء الحديدة ورأس عيسى والصليف أيضا قبل قرابة 3 أيام، ولم يكن هناك أي رادارات إسرائيلية. اليوم ربما أن القصة تعود من جديد، حرب نفسية لتعطيل هذه الموانئ وهي مستهدفة أصلا. الذي سيستهدفه العدو الإسرائيلي في هذه الموانئ وقد استهدفها مرارا وتكرارا. هذه الموانئ تعمل بالممكن والمتاح كما هو حال مطار صنعاء. أنا الآن خرجت للتو من مطار صنعاء وقد أعيد تأهيل الدرج بشكل كامل، وبات مطار صنعاء جاهز لاستقبال الرحلات الجوية. ولكن إن عاود العدو الإسرائيلي استهداف هذا المدرج ففي أقل من أسبوع كما حصل سيتم تأهيله. فالعدو الإسرائيلي يدرك أن المعركة العسكرية خاسرة بالنسبة له مع اليمنيين، أما بالنسبة للحرب النفسية فاليمنيون الذين لم ينهزموا أمام الحرب العسكرية بالتأكيد لن ينهزموا أمام الحرب الإعلامية والنفسية. والتهديدات بالتأكيد يتعامل معها باهتمام بالغ وجدية تامة.
نعم، نشكر الزميل إبراهيم الكحلاني على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، في كيان الاحتلال أحبتنا الكرام، أشارت منصة إعلامية عبرية إلى إطلاق اليمن 3 صواريخ في غضون 24 ساعة، وما يمثل 3 إطلاق يقوم به خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية. وقال المراسل في موقع نيوز 24 ميخائيل شتاين أن اليمن أصبح لديه متسع كبير من الوقت لزيادة نيرانه منذ أن أوقف الأمريكيون الهجمات.
شعبنا في غزة ليس وحده، وإن واجب شعوب الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم ليس فقط التضامن بل التحرك الفعلي والعاجل لوقف المجازر ودعم صمود أهلنا ومحاسبة مرتكبي الجرائم. ومن هنا من بيروت ندعو للخروج في مسيرات ومظاهرات غاضبة في يوم النكبة يوم الخميس 15 أيار في كل الميادين والعواصم.
ندعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ما يلي: التحرك الفوري لوقف حرب الإبادة والتجويع التي يتعرض لها المدنيون في غزة، والعمل على فتح الممرات الإنسانية الآمنة لإيصال المساعدات بدون قيود، والمطالبة ببدء عمليات إعادة الإعمار.
في لبنان، مستمعينا مستمعاتنا، نظمت أمام مقر الهيئة الدولية للصليب الأحمر في بيروت وقفة احتجاجية في الذكرى 77 للنكبة الفلسطينية. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل حسان الزين، دعونا نستمع إليه في هذه اللحظات.
في فجر الثلاثاء الأول من تشرين الأول عام 2024 رصد مجاهدو حزب الله على أطراف بلدة العديس تسللا لقوات الاحتلال إلى خلة المحافر. تم الاستدراج بعدم الاستهداف إلى الكمين المحكم، ومع بزوغ فجر اليوم التالي وقعت نخبة العدو في فخ النار والرصاص، وعلى وقع نداءات لبيك يا نصر الله استهدفت بوابل من القذائف. هذه رواية المقاومة في حينها، أما اليوم فكيف يرويها جنود العدو بأنفسهم؟
لقد كنا 3 مجموعات ودخلنا إلى بلدة عديس القريبة من مسكف عام. وصلنا إلى المنطقة التي كان يجب أن نقوم بتمشيطها. دخلت مجموعتنا الأولى إلى أحد المباني ووجدت هناك بعض العتاد، كان عليها الانتقال إلى نقطة أخرى، وخلال انتقالها فتحت عليها النار، أطلقت نحوها قذيفتا RPG فأصيب من المجموعة 3 جنود، ثم أطلقت قذيفة أخرى نحو الدبابات فأصابت قائد السرية بجراح خطيرة. أنا كنت في الأسفل وكنت أشاهد القذيفة تصيب الدبابة وقد طار منها قائد السرية ثم تدحرج ليختبئ.
إحدى الرشاقات التي أطلقها المخربون الذين خرجوا من بين الأنقاض أصابت يديديا وهو قائد قوة وحدة الكلاب، وذلك بعد 25 دقيقة على بداية المعركة. هذه كانت من أكبر المعارك التي وقعت في جنوب لبنان، لم نرى مثيلا لها لهذا العدد من المخربين ولهذا المستوى من الكفاءة القتالية في مثل هذه المعارك.
المخربون لم يتراجعوا وحاولوا استهداف قواتنا مع ما تبقى لديهم من قوة، وللأسف هم تمكنوا من فعل ذلك بنا.
وعلى مسافة صفر انكسر الصمت بصراخ الجنود الصهاينة وعويلهم. 30 ضابطا وجنديا من نخبة الاحتلال سقطوا بين قتيل وجريح، فيما طاردت مجموعات الإسناد الناري في المقاومة خطوط الإمداد المعادية، فدكت مسكف عام وكفرج العادي والمطل بقذائف العقاب معطلة كل محاولات الإغاثة، وحتى سماء العديس ارتبكت إذ خضتها المروحيات والقنابل الدخانية بحثا عمن بقي حيا تحت الركام.
لهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكرم، إن مسيرة الحضارة الإسلامية مرت في بعض الأحيان بمناطفات جعلت شعلة التمدن الإسلامي أقل توهجا، ولا نريد إنكار الواقع أو الابتعاد عن الحقيقة التاريخية، ذلك أن بعض الأحداث من القرن الخامس حتى منتصف القرن التاسع للهجرة أدت إلى ركود نسبي في إنجازات وابتكارات الحضارة عند المسلمين. ومن هذه الأحداث التي أثرت على الحضارة الإسلامية تأثيرا سلبيا سقوط الدولة الإسلامية في الأندلس على يد الإسبان، وسقوط الدولة العباسية على يد المغول، ومن بعد ذلك الحروب الصليبية. لكن لا يخفى أن الحروب الصليبية ساهمت في جانب آخر على انتقال حضارة الإسلام إلى بلاد أوروبا، وسيأتي منا الحديث حول هذا الموضوع.
أيها الأكارم، إن من يطالع التاريخ يرى أن الحروب الصليبية التي دارت على ما يقرب من قرنين من عمر الزمن كانت في حد ذاتها حدثا مهما في العلاقات بين العالمين الإسلامي والمسيحي، وهناك العديد من الأسباب دفعت إلى حدوث الحروب الصليبية، منها الأسباب الدينية ورغبة المسيحيين في التسلط على العالم الشرقي. لكن هناك أيضا من يرى أن لهذه الحروب دوافع اقتصادية واجتماعية، ذلك أن تزايد عدد السكان في أوروبا قاد إلى البحث عن أراض جديدة ومواطن أخرى، على أن لفيفا من المؤرخين يقول أن الحروب الصليبية اندلعت للحؤول دون تزايد نفوذ المسلمين، خصوصا بعد أن تمكن الأتراك السلاجقة من تقوية مكانتهم في آسيا الصغرى، وصاروا على أهبة الاستعداد لدخول بلاد البلقان في شرق أوروبا.
أيها الأخوة والأخوات، إن الباب والحكام الأوروبيين كانوا يتطلعون إلى توسيع رقعة أراضيهم، ومن هنا أججوا الشعور الديني لدى المسيحيين لخوض الحروب الصليبية. وهكذا يبدو للوهلة الأولى أن أهداف الحروب الصليبية كانت مادية ومعنوية، وعرفت هذه الحروب بالصليبية لأن الجنود فيها كانوا يحملون الصليب. ويحدثنا التاريخ أن أول هجوم صليبي على بلاد المسلمين كان فاشلا لأنه كان فاقدا التنظيم والتخطيط اللازمين. وخلال الحروب الصليبية وفي عام 1096 للميلاد توجه جمع من المسيحيين نحو بلغراد، كان قصد هؤلاء الوصول إلى آسيا الصغرى، وفي طريقهم قتلوا من اليهود جمعا وسلبوهم أموالهم، إلا أن المسيحيين المهاجمين منوا بالهزيمة قبال الأتراك السلاجقة، وأعاد المسيحيون تنظيم جيوشهم التي عبرت نهر الدانوب في شمال إيطاليا وجنوب الأبيض المتوسط.
جدير أن نذكر أن الإمبراطورية السلجوقية كانت في ذلك الحين مقسمة إلى ثلاثة أجزاء، وكانت عرضة لتهديدات الخوارزميين، ولعل هذا الأمر ساعد على تقدم الجيوش الصليبية في بلاد المسلمين. وسقطت مدن آسيا الصغرى الواحدة بعد الأخرى في أيدي الجيش الصليبي، وتمكن الصليبيون من بعد ذلك من الاستيلاء على طرابلس في لبنان، ثم استولوا على بيت المقدس، وذلك في عام 1099 ميلادي. وفي البداية تعامل المسيحيون بكل وحشية مع المسلمين، لكن من بعد ذلك كان التعامل بين أتباع الديانتين تعاملا جيدا. ومن اللازم القول إن الهجمات الصليبية كانت تسعا، في الأولى كان النصر فيها للأوروبيين، لكن الهجمات الثمانية الأخرى لم يحقق فيها المسيحيون انتصارا قاطعا.
ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين، وبرنامج الحضارة الإسلامية يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين، إن القائد الكردي صلاح الدين الأيوبي قام بالقضاء على الدولة الفاطمية في مصر، وأسس من بعد ذلك الدولة الأيوبية في مصر والشام والعراق. ومن الأعمال المهمة التي قام بها صلاح الدين الأيوبي استعادة بيت المقدس وتطهيرها من براثن الصليبيين، وكان ذلك في عام 1189 للميلاد. ومن بعد أن حاصر صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس، كتب إلى الصليبيين: أنني أحترم هذه المدينة المقدسة ولا أريد إراقة الدماء فيها. وتعهد صلاح الدين الأيوبي بالحفاظ على أرواح وأموال المسيحيين بشرط أن يغادروا بيت المقدس من دون قتال، ولم يوافق الصليبيون على هذا الاقتراح، الأمر الذي جعل صلاح الدين الأيوبي يحاربهم ويلحق الهزيمة بهم.
نعم أعزائي الكرام، إن الحروب الصليبية التي استمرت طويلا كما مر علينا في هذا الاستعراض التاريخي لها أفرزت نتائج إيجابية بالنسبة إلى الحضارة الإسلامية. صحيح أن المسلمين انشغلوا على مدى ما يقرب من قرنين في هذه الحروب، مما أدى إلى ركود في إنجازاتهم الحضارية، وهذا شأن كل أمة تبتلى بالحرب، فكيف بحرب طويلة الأمد كالحروب الصليبية؟
نعم أعزائنا المستمعين، على أن الحروب الصليبية مهدت لانتقال معالم وضائع في حضارة المسلمين إلى بلاد الأوروبيين. وبشكل عام، فإن الاحتكاك المسيحي بالمسلمين سواء كان في بلاد الأندلس أو في بلاد الشام حيث مركز الاحتلال الصليبي، أدى إلى توفير الفرص العديدة لتعرف غير المسلمين على ما عند المسلمين من حضارة وتمدن.
نعم، بناء حضاري أنيق كان قد شيده المسلمون خلال عدة قرون، يوم كانت بلادهم المترامية الأطراف آمنة من أخطار المعادين من المغول كانوا أم من المسيحيين. وسيأتي منا في القادم من حلقات هذا البرنامج الحديث بالانتقال الحضاري الإسلامي إلى أوروبا.
مستمعين الأكرم، هكذا انتهت حلقة أخرى من برنامج الحضارة الإسلامية، وقد قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على متابعتكم لهذا البرنامج، وإلى اللقاء، والسلام خير ختام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيائبه تلجلد، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانستي مخلوقات، وجل عن ملاءمة كيفيات، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاري الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة، وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك، إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق، وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان، أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال، فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي، فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي. مثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرك وفلقت بنطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
مفتون في هوى يا رب وما لي سوى أنا مفتون في هوى يا رب وما لي سوى قد ملأت الدنيا ندى عميت عين لا ترى
أضحك يا من أبكى أدعوك يا منجي الهلكى خر القلب لحبك فاجعل كل جبال ذنوبي دكا يحكى عن عفوك يا ربي وعقارب قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك في أرضك أم في سماك ألقاك هنا أم هنا كل مكان قد حواك عميت عين لا ترى
أنا مفتون في هوى
في هوى
يا رب وما لي سوى أنا مفتون في هوى يا رب وما لي سوى قد ملأت الدنيا ندى عميت عين لا ترى
خلق الحب فسواه يا من أهواه إذا أهواه لو كان لقلبي أن يسبوه سقط القلب بحبك سوى، يا من ضاعت فيه سفني وبرى بحر حنيني رهوى، من كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى. هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا في الأعين يجري سنا عميت عين لا ترى؟
أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، أنا مفتون في هوى
معي. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم، مستمعينا نقلدها وشاحا للبدء، إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل